بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعثه إلى اليمن فقال: خذ الحب من الحب والشاة من الغنم والبعير من الإبل والبقرة من البقر. قال: رواه أبو داود وابن ماجه. والجبرانات المقدرة في حديث أبي بكر تدل على أن القيمة لا تشرع، وإلا كانت تلك الجبرانات عبثا. هذا الحديث أدرجه المصنف تحت رحمه الله تحت مسألة ومراعاة المنصوص عليه للقيمة في الباب الذي عقده وتكلم فيه عن مسائل ثلاثة. المسألة الأولى أن الزكاة تصرف في بلدها، والمسألة الثانية أن الزكاة تدفع من عين المال ولا تدفع من قيمته، والمسألة الثالثة ما يقول المزكي عندما يستلم الزكاة من يدفعها. أما المسألة الأولى فكان المصنف قد أورد فيها حديث أبي جحيفة وحديث عمران، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره وأن عمران بن حصير رضي الله عنه لما بعث مصدقا أخذ المال من الأغنياء ودفعه إلى الفقراء، وهذا أيضا هو الذي صنعه أبو جحيفة أو صنعه المزكي مزكي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أخبر بذلك أبو جحيفة حيث وزع المال على الفقراء. وهذا أيضا هو ما جاء في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فإنهم أطاعوا لك بذلك فاعلم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وكنا في الدرس الماضي وقفنا عند الكلام على حديث معاذ عند الكلام على حديث عمران وخبر طاووس ابن كيسان، وهل هذا الخبر هو من قوله او من قول معاذ، لان من اهل العلم من جعله من مسند معاذ او من قول معاذ، لكن حكم على الحديث بالانقطاع حيث لم يدرك طاووس معاذا. ومنهم من رواه عن طاووس على أنه من قوله فيكون قولا مقطوعا يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: والحديث الثالث، يعني حديث معاذ، أخرجه أيضا سعيد بن منصور بإسناد صحيح إلى طاووس بلفظ من انتقل من مخلاف عشيرته فصدقته وعشره في مخلاف عشيرته، يعني حيث ماله لا حيث يوجد هو، لأن الزكاة إنما تتعلق بالمال، نعم ترتبط بذمته، إلا أنها تكون حيث يكون المال، ولذلك يدفع الصدقة حيث ماله. وهذه مسألة كثيرا ما يسأل عنها الناس، يقول مثلا إنه في بلد كذا وجاء إلى بلد آخر وعمل فيه وتاجر وأمواله في المال الذي تحصل عليه في بلد معين، فهل له أن يخرج زكاته إلى أقربائه وبلده؟ ظاهر كلام معاذ أن له ذلك حيث جعل الزكاة في عشيرته، وعشيرته ربما لا تكون في البلد الذي فيه ماله، لكن هذا يتعارض مع ما جاء في حديث معاذ ومع ما جاء في حديث عمران، فإن عمران عندما بعث يقول أخذناها حيث وجد المال ودفعناه حيث وجد المال، وهكذا فإن الصدقة الواجبة إنما تكون في بلد المال. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يبعث بمن يجمع الصدقة يأمره أن يدفعها حيث يكون المال. فإن كان المراد من حديث معاذ أو من حديث طاووس من أن الزكاة تدفع حيث المال لأن ماله يكون عند عشيرته، فهذا يتوافق مع ما جاء في الروايات السابقة. وإن كان أنه انتقل بماله وبقيت عشيرته في مخلاف آخر فيدفع الزكاة حيث عشيرته، فهذا يتعارض مع ما جاء في حديث معاذ السابق. قال وفي الباب عن معاذ عند الشيخين، والمراد بحديث معاذ حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن وقال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فهذا محل الشاهد من الحديث. قال وفي الباب يعني من الشواهد عن معاذ عند الشيخين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما بعثه إلى اليمن قال خذها من أغنيائهم وضعها في فقرائهم. قال وقد استدل بهذا الحديث أو استدل بهذا الحديث على مشروعية صرف زكاة كل بلد في فقراء أهله وكراهية صرفها في غيرهم. قال وقد روي عن مالك والشافعي والثوري أنه لا يجوز صرفها في غير فقراء البلد استنادا إلى هذه الآثار الواردة عنه صلى الله عليه وآله وسلم. وقال غيرهم إنه يجوز مع كراهة، يعني إنه يجوز صرفها في غير البلد لكن ذلك مكروه. وربما قال من قال بالكراهة استنادا إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يرسل إليه أموال الزكوات من غير المدينة فيصرفها على فقراء الصحابة، لكن إذا كان هذا هو المستند فعندئذ لا تكون المسألة على كراهة، بل تكون المسألة سائغة جائزة، إذ يستحيل أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم المكروه. ولذلك من قال بالجواز واستند إلى ما فعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يتنافى مع الكراهة، ولربما من قال بالكراهة حمل الأوامر الواردة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الندب والاستحباب، لأن ما يقابل الندب والاستحباب هو الكراهة، فيكون عدم الفعل على سبيل الكراهة، ونقل الأموال من بلد المال إلى غيره لفقراء غير فقراء البلد يكون ذلك سائغا مع الكراهة. والذي يبدو لي والله أعلم إن المسألة تتوقف على مصالح الناس، والأصل أن كل أهل بلد يعطوا زكاتهم، لكن إذا كان أهل البلد مستغنين وغيرهم أحوج إلى المال، خصوصا إذا كانت هناك كوارث وكانت هناك بلايا يصاب بها المسلمون، كما هو الحال في أيامنا هذه حيث يوجد الفقر الشديد وتوجد المشكلات التي تعم بلدا، مثلا بعض البلدان تصاب بالجفاف وبعضها تصاب بالكوارث وبالسيول وبعضها بالحروب ويصبح أهلها محتاجين، فلا شك أن نقل الزكاة إليهم وصرف أموال الزكاة إليهم فيه مصلحة، لأن غيرهم قد لا يحتاجون احتياجهم. فالمسألة تتوقف على مدى احتياج الآخرين، فإن كان الأمر عاديا لأن كل بلد فيها الغني وفيها الفقير، فإن كان الأمر عاديا ففي هذه الحالة صرف الزكاة في بلدها أولى. أما إذا كان هناك من هو أشد فقرا أو من هو أحوج أو من قابت به مصيبة تتحين أن يدعم وأن يدفع إليه زكاة المال، فلا شك أن صرفها فيهم من باب أولى، لأن المسلمون يعني يعضد بعضهم بعضا، والمسلمون النظرة إليهم نظرة واحدة، ولا ينبغي أن تكون النظرة مقصورة على أهل البلد، بل إن النظرة ينبغي أن تكون متكافئة بين المسلمين عموما. قال: وقال غيرهم إنه يجوز مع كراهة لما علم بالضرورة، ومعنى بالضرورة يعني بالبديهة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو قوله بالضرورة هنا لعله يراد به التواتر الذي يفيد العلم الضروري، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يستدعي الصدقات من الأعراب إلى المدينة ويصرفها في فقراء المهاجرين والأنصار، كما أخرج النسائي من حديث عبد الله بن هلال الثقفي قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: كدت أن أقتل بعدك في عناق أو شاة من الصدقة، فقال صلى الله عليه وسلم: لولا أنها تعطى فقراء المهاجرين ما أخذتها. يعني لولا أن السبب في جلبها إلى المدينة لتعطى لفقراء المهاجرين ما أخذها النبي عليه الصلاة والسلام، ف فدل هذا الخبر على أنه كان يستجلب الصدقة من غير المدينة إليها حتى يعطيها للمحتاجين. وعلى ذلك فلا يكون الحكم يعني بالكراهة، بل ينبغي أن يقال بالجواز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يفعل ما يجوز لا ما يكره. قال: ولما أخرجه البيهقي وعلقه البخاري عن معاذ أنه قال لأهل اليمن: ايتوني بكل خميس ولبيس آخذه منكم مكان الصدقة، فإنه أرفق بكم وأنفع للمهاجرين والأنصار بالمدينة. ومحل الاستدلال من هذا الحديث قوله: وأنفع لأهل أو أنفع لأهل المدينة، يشعر بأنه سينقل الخميس واللبيس من اليمن إلى المدينة. وإذا كان معاذ يأخذ الخميس واللبيس من الصدقة ويرسل به إلى المدينة، فهو يدل على أن الزكاة تنقل من بلد إلى بلد. لكن هذا الخبر يعكر على الاستدلال به أنه لم يثبت، وأنه منقطع، وأنه لم يصح عن معاذ رضي الله عنه. وهذا الخبر رده علماء الحديث من جهتين: من حيث إسناده كما أشار إلى ذلك، ومن ناحية أخرى وهي تشعر بأن معاذ رضي الله عنه كان يأخذ القيمة في الصدقة بدلا من الأعيان، لأن الخميس واللبيس الأصل أنه لا زكاة في عينه، لأنه من عروض التجارة، من عروض التجارة، وعروض التجارة إنما تؤخذ فيها القيمة. وإذا كان معاذ يأخذ الخميس واللبيس بدلا من الخارج من الأرض أو من بهيمة الأنعام، فهذا يعتبر أخذا للقيمة بدلا من أخذ الأعيان. وأهل العلم على خلاف ذلك، حيث الواجب الأعيان للقيمة، ولذلك ردوا هذا الخبر وقالوا لم يثبت عن معاذ، لأنه يتنافى مع أصول العمل بالزكاة، حيث الواجب أخذ الأعيان للقيمة. ولهذا علق عليه بقوله: قال: وفيه انقطاع. وقال الإسماعيلي: إنه مرسل، يعني منقطع، لأنه من حديث معاذ، وبين طاووس ومعاذ انقطاع، فلا حجة فيه، لا سيما مع معارضته لحديثه المتفق عليه الذي تقدم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: خذها من أغنيائهم أو تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وقد قال فيه بعض الرواة من الجزية، ولذلك يكون هذا أنسب، يعني من الجزية بدلا من كلمة من الصدقة. وأن معاذا كان يأخذ الخميس واللبيس من غير المسلمين جزية، وهي التي تنقل وترسل إلى المدينة، أما الصدقة فتوزع في أهلها. وكما مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذا أن يأخذ من كل حال من دينارا، والمراد بالحالم يعني البالغ، وهذا إنما هو في الجزية، والجزية هي التي كانت تبعث إلى النبي عليه الصلاة والسلام على اعتبار أنها من الفيء، ومصارف الفيء تختلف عن مصارف الزكاة. ولذلك الرواية التي جاءت من الجزية تتوافق مع الرواية التي جاءت في الصحيح من أن الصدقة توزع على الفقراء، فقراء البلدي، أما الجزية فهي التي تنقل. وبهذا يستقيم خبر طاووس. قال: وقد قال فيه بعض الرواة من الجزية بدل قوله الصدقة، أو يحمل يعني هذا الخبر على أنه بعد كفاية من في اليمن، يحمل خبر النقل على أنه بعد أن يستكفي الفقراء في بلد، عندئذ يجوز نقل الزكاة من ذلك البلد إلى بلد آخر، لأن الغرض من مشروعية الصدقة هي إغناء أهل البلد وإغناء الفقراء. أما أنه تنقل من بلد والفقراء فيه محتاجون فهذا يتعارض مع مبدأ مشروعية الصدقة. قال: أو يحمل على أنه بعد كفايته أو بعد كفاية من في اليمن، يعني بعد استغنائهم من الزكاة، وإلا فما كان معاذ ليخالف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيرسل بالمال إلى المدينة وأهل البلد محتاجون. قوله من مخلاف، وقد قلنا إن المراد بالمخلاف هي المدينة الكبيرة التي تتبعها مدن صغيرة، فهي بمثابة الإقليم، فيه دليل على أن من انتقل من بلد إلى بلد كان زكاة ماله لأهل البلد الذي انتقل منه مهما أمكن إيصال ذلك إليه، على اعتبار أن المال فيه في ذلك البلد. أما إذا قلنا على اعتبار أنه هو أصل من ذلك البلد فهذا يتعارض مع ما جاء في حديث معاذ. ثم قال رحمه الله: وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعثه إلى اليمن، وهذه مسألة معروفة مشهورة جاء الخبر عنها في الصحيحين، فقال يعني النبي صلى الله عليه يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ موجها: خذ الحبة من الحب، يعني إذا أردت أن تأخذ الزكاة لا تأخذ من غير العين، فلا تأخذ إذا كان المحصول حبا، والمراد بالحب هنا جنس الحبوب حيث يدخل فيها الذرة والشعير والدخن، فيأخذ الزكاة منه لأن الزكاة تجب في العين. خذ الحب من الحب والشاة من الغنم، فلا يأخذ من الغنم القيمة والبعير من الإبل. وهنا ينبغي أن يحترز بما إذا بلغ النصاب 25 من الإبل، وإلا فإن كانت أقل من 25 فمعلوم أن الواجب فيها الشياة، كما مر بنا في باب صدقة بهيمة الأنعام أن في 5 من الإبل شاة، وفي 10 شاتان، وفي 15 3 شياه، فإن بلغت 20 ففيها 4 شياع، حتى تبلغ 25 ففيها بنت مخاض. وقوله والبعير من الإبل يعني إذا بلغت نصابا يخرج فيه الإبل، والبقر من البق والبقرة من البقر. قال رواه أبو داود وابن ماجه. فهذا الخبر يدل على أن الزكاة تؤخذ من الأعيان، وهو استدلال للمسألة الثانية من مسائل الباب. ثم علق المصنف رحمه الله على ما يؤيد هذا الخبر، قال والجبرانات المقدرة في حديث أبي بكر. وقد مر بنا حديث أبي بكر أنه قال إذا بلغت الإبل 36 أو 36 ناقة ففيها بنت لبون إلا أن لا يجد رب المال، فيدفع بنت مخاض ويدفع معها شاتين أو 20 درهما. فإن بلغت 46 ففيها حقة، فإن لم يجد رب المال يعني الحقة فيأخذ المصدق بنت لبون ويدفع أو يأخذ معها شاتين أو 20 درهما. فهذه الجبرانات يعني الفرق بين النوع بين النوع المطلوب بين السن المطلوبة، إذا لم توجد عند صاحب المال فهو مخير إما أن يدفع أعلى منها ويأخذ الفرق وهو شاتين أو 20 درهما، أو يدفع السن الأدنى ويدفع معها شاتين أو 20 درهما. هاتان الشاتان أو 20 درهما تسمى بالجبرانات، وهي محددة مما يدل على أن الواجب في الزكاة العين وليس الواجب القيمة، لأن القيمة تختلف، فقد تكون قيمة الحقة في بلد 20 درهما، وقد تكون أكثر وقد تكون أقل. ومن أجل أن يقطع الشارع النزاع والخصومة حدد هذا المقدار وجعله مقابل الفرق، وإلا لو كان الأمر موكولا إلى القيمة ولو كان المطلوب هو القيمة دون العين لعلق الشارع الحكم بالقيمة ابتداء ولم يقدر هذه الجبرانات، لم يقدرها لأن القيمة تختلف، فتقديرها وإهمالها وأخذ القيمة يقول فيه عبث لهذه التقديرات. ولذلك يقول رحمه الله والجبرانات المقدرة في حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه تدل على أن القيمة لا تشرع، وإلا كانت تلك الجبرانات عبثا. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله الحديث صححه الحاكم على شرطهما، والضمير في شرطهما يعود إلى الشيخين البخاري ومسلم، لكن يقول وفي إسناده عطاء عن معاذ ولم يسمع منه. عطاء ابن أبي رباح مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لم يسمع من معاذ، لأن معاذ قديم الوفاة توفي سنة 17 أو 18 من الهجرة في عام وفي طاعون عمواس، ولم يسمع منه لأنه ولد بعد موته أو في سنة موته أو بعد سنة موته بسنة، وهذا الاختلاف يعني اختلاف في تقدير وفاة معاذ، هل توفي معاذ سنة 18 أو 17، وهل ولد عطاء سنة 18 أو 17 أو 19؟ فمن قال 19 يكون وفاته، يكون ولادة عطاء بعد وفاة معاذ بسنة، ومن قال 18 يكون في نفس السنة التي توفي فيها، ومن قال 9 أو 17 يكون لعطاء سنة يوم أن توفي معاذ. وعلى كل فهذا الخلاف لا يترتب عليه شيء، بل كله يؤكد أن عطاء لم يدرك معاذا. قال: وقد استدل بهذا الحديث من قال إنها تجب الزكاة في العين، في عين المال إن كان خارجا من الأرض فيخرج منه، وإن كان من بهيمة الأنعام فيخرج منها ولا يعدل إلى القيمة. قال: ولا يعدل عنها إلى القيمة إلا عند عدمها، يعني عدم العين وعدم الجنس، يعني إذا وجب على إنسان مثلا طعام قمح وانعدم القمح عنده بعد أن وجبت فيه الزكاة، باعه قبل أن يخرج الزكاة ولم يبق عنده شيء، في هذه الحال يتعين عليه أن يخرج من جنسه، يبحث لهم عن قمح آخر يشتريه، لأن الواجب في العين، فإن لم يجد عندئذ يرخص في أخذ القيمة، وهكذا بالنسبة لبهيمة الأنعام. والأصل أنه يخرج من العين. قال: إلا عند عدمها وعدم الجنس، وبذلك قال الهادي والقاسم، يعني من أئمة الزيدية والشافعي والإمام يحيى وهو من الزيدية أيضا، وربما جمع الإمام الشوكاني هؤلاء الأئمة على اعتبار أن الإمام الشافعي من آل البيت، ولذلك ذكره ضمنهم، وإلا فإن الإمام الشافعي لا يتبع مذهب الزيدية بل له مذهبه المستقل. قال: وقال أبو حنيفة والمؤيد بالله: إنها تجزئ مطلقا، يعني القيمة، فللإنسان أن يخرج قيمة الزكاة بدلا من أعيانها. وبه قال الناصر والمنصور بالله وأبو العباس وزيد بن علي، يعني من الزيدية، وافقوا الإمام أبي حنيفة، وافقوا الإمام أبا حنيفة على ذلك. قال: واستدلوا بقول معاذ: ايتوني بكل خميس ولبيس، يعني كأنها بدلا من الأعيان الواجبة في الزكاة، لكن تبين لنا إن هذا الحديث لا يصلح مستندا لهم، لأنه كان في الجزية ولم يكن في الصدقة، والكلام هنا في الصدقة لا في الجزية. قال: واستدلوا بقول معاذ: ايتوني بكل خميس ولبيس، فإن الخميس واللبيس ليس إلا قيمة عن الأعيان التي تجب فيها الزكاة. الإمام الشوكاني رحمه الله يناقش الإمام أبي حنيفة، يناقش الإمام أبا حنيفة وأئمة الزيدية في هذا الاستدلال، يقول إن هذا الاستدلال لا يصلح، ما استدلوا به الدليل الذي استدلوا به غير صالح لسببين: الأمر الأول إنه قول صحابي، ولو كان قول صحابي غير معارض ربما كان له وجه من النظر في الاستدلال، لكنه معارض بحديث معاذ المرفوع وبحديث معاذ الماضي أنه أمره أن يأخذ الحبة من الحب والبقرة من البقر والشاة من الغنم والبعير من الإبل، فهذا الخبر يتنافى مع أنه يأخذ الخميس واللبيس، لأنه أمره بأخذ الأعيان لا بأخذ القيمة. والخبر والوجه الثاني من وجوه رد الخبر أنه غير متصل. قال وهو مع كونه فعل صحابي لا حجة فيه، فيه انقطاع وإرسال كما قدمنا. المراد بالإرسال هنا عموم الانقطاع. المتقدمون كانوا يطلقون على كل انقطاع يسمونه إرسالا، وعلى هذا المنهج صار ابن أبي حاتم في كتابه المراسيل، فهو يقول مثلا: عطاء عن معاذ مرسل، ويريد به الانقطاع. وهذا اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح، من باب التأكيد، العطف على المراد به التأكيد، وإلا فإن المتأخرين استقروا على الفرق بين الانقطاع والإرسال، فجعلوا الإرسال كما قال الخطيب البغدادي وكما في كتابه الكفاية وكما نقل ذلك عن الإمام الشافعي في كتابه الرسالة، إلا أن الانقطاع يعني حصر فيما قال فيه التابعي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن الإرسال حصر في قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلى ذلك يكون الإرسال أخص من الإيه؟ من الانقطاع. قال فيه انقطاع وإرسال كما قدمنا ذلك في الشرح للحديث الذي قبل هذا. فالحق هذا الذي ارتضاه الشوكاني رحمه الله أن الزكاة واجبة من العين، يعني تخرج من عين المال لا يعدل عنها إلى القيمة إلا لعذر، كأن يعدم المال ولا يجد جنسه. قوله والجبرانات بضم الجيم جمع جبران، وهو ما يجبر به الشيء، وذلك نحو قوله في حديث أبي بكر السابق: ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما، فإن ذلك ونحوه يدل على أن الزكاة واجبة في العين، ولو كانت القيمة هي الواجبة لكان ذكر ذلك عبثا، يعني كلام أبي بكر، وحاشا أن يكون كلام أبي بكر رضي الله تعالى عنه عبثا، لأنها تختلف يعني القيمة باختلاف الأزمنة والأمكنة، فتقدير الجبران بمقدار معين معلوم يعني هو الذي يناسب، لأنه به تقطع الخصومات، ولو لم يقدر لا تنازع الناس في ذلك. ولهذا قال: فتقدير الجبران بمقدار معلوم لا يناسب تعلق الوجوب بالقيمة. وقد تقدمت الإشارة إلى طرف من هذا، يعني فيما مضى من حديث معاذ. ثم قال رضي الله رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها، أن تقولوا: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. رواه ابن ماجه. قال: وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتاه قوم بصدقة قال: اللهم صل عليهم. قال: فأتاه أبي أبو أوفى بصدقته فقال، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم صل على آل أبي أوفى. قال: الحديث متفق عليه. هذا هو الموضوع الثالث الذي ترجم له الإمام الشوكاني أو الإمام المجد بن تيمية في الباب، وهو أنه يشرع للمزكي ولعامل الصدقة، يشرع له إذا ما أخذ الصدقة أن يدعو لأصحابها بالبركة والنماء، وأن يدعو لهم بالبركة، وبأن ينمي الله لهم المال، وأن يصلي عليهم. وأصل هذا الأمر ما جاء في كتاب الله، كما قال سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وقوله وصل عليهم، هذا الخطاب الموجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هل هو خاص به أو أنه خوطب به ولمن بعده؟ هذه مسألة كان النزاع فيها قديم، وكانت إحدى شبه مانعي الزكاة زمن عمر زمن أبي بكر رضي الله تعالى عنه. بعضهم امتنع عن دفع الزكاة لأبي بكر محتجين بأن الزكاة تدفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وأنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يدفعها الناس إلى الإمام، لأن الله أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يصلي عليهم عن صلاة الإمام، ولذلك قالوا لا ندفع الزكاة. وهذا الفهم رده العلماء، وقد أجاد الإمام النووي رحمه الله في نقل ما كتبه الإمام الخطابي في هذا الموضوع، وبين أن هذه الشبهة داحضة، وأن الخطاب الذي يوجه من الله تعالى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم يحمل على ثلاثة محامل. المحمل الأول أنه خطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم خاصة، ولا يدخل أحد فيه، واستدل على ذلك بقوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فقوله ومن الليل فتهجد به نافلة لك، أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله أوجب على رسوله صلى الله عليه وسلم قيام الليل دون غيره. وقد جاء في هذه الآية، جاءت فيها قرينة تبين ذلك، وهي قوله نافلة لك، أما النوع الثاني من الخطاب وهذا الأكثر الأغلب في الخطابات الموجهة من الله تعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، أن الخطاب موجه إليه ولأمته على سبيل التبع، فيكون الخطاب له ثم يكون للإمام من بعده، ومن ذلك قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم فإن صلاتك سكن لهم، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. هذه الآية الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم مطلوب منه ذلك، وفي حالة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بالأمر من بعده الخليفة. فمن أعمال الولي ولي المؤمنين، ومن أعمال الخليفة ومن أعمال الأمير أنه إذا أخذ الزكاة يدعو لأصحابها، وبذلك تدفع تلك الشبهة. ولهذا أن أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما منعوا الزكاة قال: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة وإنها لقرينتها في كتاب الله، لأن الله تعالى يقول: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ولم يعلق دفع الزكاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره. وهذه الشبهة محلولة، لأن كثير من الآيات الخطاب يوجه فيها إلى النبي والأمة تكون مقصودة بالتبع، كما في قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فهذه الآية الخطاب موجه فيها للنبي، لكن الأمة مقصودة تبعا له عليه الصلاة والسلام. وكذلك قوله تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. فالأمة مقصودة بهذا الخطاب، ومثله قوله: خذ من أموالهم صدقة. وهناك أحيانا يكون الخطاب موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه غير مقصود بذلك، وإنما المقصود بذلك الأمة، كما في قوله تعالى في سورة يونس: وإن كنت في شك مما أنزلنا إليك وإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب. فهنا معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشك فيما أنزل إليه، وأن الله سبحانه وتعالى عصمه من ذلك، لكن المقصود غيره عليه الصلاة والسلام. وعلى ذلك فقوله في هذه الآية: خذ من أموالهم صدقة تزكيهم وتطهرهم بها، أن الدعاء مطلوب من المزكي إذا دفع زكاته، مطلوب من المصدق أن يدعو. وقد جاء الأمر بالدعاء بصيغ، ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه أمرهم أن يقولوا: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. ومعنى مغنما يعني تكون سببا في الزيادة، وهذا يتضمن معنى قوله تعالى: تزكيهم وتطهر، خذ من أموالهم صدقة تزكيهم وتطهرهم بها. وقوله تزكيهم يعني تكون سببا في زكاء المال وفي نمائه وفي زيادته. وقوله ولا تجعلها مغرما يعني سببا للنقص، فإن الزكاة وإن كانت تنقص المال في الظاهر إلا أنها تحفظه وتنميه، إلا أنها تحفظه وتنميه، تحفظه من الحسد وتحفظه من الغل الذي قد يكون في نفوس المحرومين، فإذا أعطوا من هذا المال طابت نفوسه تجاههم، وكان ذلك سببا في حفظه. ولهذا كانت الزكاة يعني فيها من الخير الكثير ومن الفضل العميم ما يصرف عن صاحبها كثير من الحقد والغل والحسد وغيرها من الضغائن. قال وأما في حديث أبي أوفى فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم تأول قوله تعالى وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، فكان يقول اللهم صل على آل أبي أوفى. وهذا القول منه عليه الصلاة والسلام إنما هو تأويل أو تأول لما جاء في كتاب الله. وهنا يتساءل بعض العلماء هل يسوغ لغير النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم صل على آل فلان، وهل يجوز لنا أن ندعو بهذا الدعاء لغير الأنبياء، لأن الأصل أن هذا الدعاء خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، ندعو له ونقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، فهل لغير النبي أن يصلى عليه وأن يفرد بالصلاة عليه؟ بعض أهل العلم لا يرى ذلك ويقول إن هذا مما اختص به النبي عليه الصلاة والسلام، وبعض لأن صلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم المراد منها طلب أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من ربي، في منزلة قريبة من ربي، في منزلة عالية وفي منزلة سامية. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن من صلى عليه بعد سماع الأذان وردد ما قاله المؤذن ثم دعا تلك الدعوة اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وجبت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الذي تدل عليه الآية والذي يدل عليه الحديث أن ذلك جائز في هذه المناسبة لأنها مناسبة، لكن هل تقصر على سببها؟ فلا يدعى لأحد بالصلاة إلا لمن دفع الزكاة، هذا أيضا يعني أمر وارد. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله بعد ذكر الحديث قال الحديث الأول يعني حديث أبي هريرة الذي رواه ابن ماجه قال في سنن ابن ماجه هكذا، قال يعني ابن ماجه رحمه الله قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن البختري ابن عبيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فذكره يعني الحديث. قال والبختري بن عبيد الطابخي متروك. قال وسويد بن سعيد فيه مقال، فعلى ذلك يكون هذا الحديث حديثا ضعيفا. لكن يقول وفي الباب يعني مما يشهد لهذا الخبر عن وائل بن حجر عند النسائي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل بعث بناقة حسنة في الزكاة اللهم بارك فيه وفي ابنه فدعا له بالبركة. المصنف ذكر شاهدا واحدا للباب، والباب فيه حديثان، حديث أبي هريرة وقد عرفنا درجته، وحديث ابن أبي أوفى وهو حديث متفق عليه وهو صحيح، ولذلك لم يتكلم المصنف عليه. يقول قوله فلا تنسوا ثوابها أن تقولوا، قوله ثوابها كأنه يريد أن يقول لا تنسوا إذا ما دفع صاحب الزكاة الزكاة إليكم أن توفوه الثواب، فجعل ما يقال وما يدعى به لصاحب المال بمنزلة الثواب، لأن دفع المال سبب في الدعاء الذي يترتب عليه الثواب، فذكر النتيجة وأراد سببها. يقول هنا كأنه جعل هذا القول نفس الثواب لما كان له دخل في زيادة الثواب، أو لما كان له دخل في زيادة الثواب، يعني الدعاء، لأن هو مظنة القبول، فلما كان دعاؤه بالبركة ودعاؤه بأن يجعلها الله مغنما والصلاة على صاحبها، دعاؤه ذلك سبب في زيادة الأجر فسماه ثوابا. قال كأنه جعل هذا القول نفس الثواب لما كان له دخل في زيادة الثواب. قوله اللهم صلي على عليهم، وفي رواية على آل فلان، وفي أخرى على فلان، فهي كلها بمعنى واحد، لأنه إذا قال اللهم صل على آل فلان فهذا الذي أضيف إليه الآل داخل في الدعاء، فكأنه مقصود وآله أيضا مقصودين معه تبعا. قال وفي أخرى على فلان، قوله على آل أبي أوفى يريد أبا أوفى نفسه، لأنه هو رب الأسرة، لأن الآل يطلق على ذات الشيء، كقوله في قصة أبي موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. والمعروف أن الذي كان صاحب المزامير إنما هو داود، فكأنه إذا قال آل فلان يتوجه إلى الشخص، ولا مانع أن يكون آله تبعا له، وقيل لا يقال ذلك إلا في حق الرجل الجليل القدري. ثم قال واسم أبي أوفى علقمة بن خالد بن الحارث الأسلمي، شهد هو وابنه عبد الله الراوي بيعة الرضوان تحت الشجرة، فهما صحابيان ذوي فضل، لأن الله تعالى رضي على من بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وكان ذلك في سنة الحديبية في السنة السادسة من الهجرة. قال واستدل بهذا الحديث على جواز الصلاة على غير الأنبياء، وكرهه مالك والجمهور، يعني إلا في غير سببه. قال ابن التين: وهذا الحديث يعكر عليه، ها يعكر عليه يعني ايه؟ يعني على قول مالك وقول الجمهور، لأنه نص في أن النبي صلى على غير الأنبياء. وقد قال جماعة من العلماء: يدعو آخذ الصدقة للمصدق بهذا الدعاء لهذا الحديث. وأجيب عنه بأن الأصل أصل الصلاة الدعاء، يعني فسروا قوله اللهم صل على آل فلان بأنه يدعو لهم، ولا ينبغي أن يخصهم بالصلاة. لكن يمكن القول بأن ما ذهب إليه الجمهور من الكراهة إذا كان في غير الزكاة، وأما إذا كان في الزكاة فلا ينبغي العدول عن النص. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.